أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما لو أودع شخص دينارين لدى زيد، وأودع شخص آخر لديه دينارا واحدا، فتلف دينار واحد واشتبه أنه هل كان التالف لهذا صاحب الدينار الواحد أو لصاحب الدينارين. قلنا بأنه تارة نتكلم على مقتضى القاعدة، وأخرى نتكلم على مقتضى رواية السكوني. أما على مقتضى القاعدة فذكرنا عدة احتمالات. الاحتمال الأول التنصيف في الدينار الثاني على أساس قاعدة العدل والإنصاف. الاحتمال الثاني وهو الذي اختاره السيد السيستاني تطبيق قاعدة العدل والإنصاف، ولكن مع رعاية نسبة الاحتمال. ففي هذا المثال يعطى ثلث الدينار الثاني إلى صاحب الدينار الواحد، ويعطى دينار وثلث دينار إلى صاحب الدينارين. الاحتمال الثالث كان هو القرعة، وهو الذي اختاره الشهيد الثاني في المسالك. وقلنا بأنه مقتضى القاعدة كما اختاره السيد الخوئي في الفقه. الاحتمال الرابع ما اختاره السيد الصدر، من أنه لا يجب على الودعي أكثر من التخلية بين المال ومالكه، فيضع الدينارين قدام كليهما ويتخلص. يعني هو بهذا يجزم بأنه عمل بوظيفته. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يعني يخلي بين المالك وبين ماله. التخلية بين المالك وماله هي الواجب، لا أنه يجب على الأمين حمل المال إلى بيت صاحبه. الواجب هو رفع المانع. نعم، يوجد هنا مانع، وهو أن كلا منهما محتمل كونه مالكا لهذا الدينار الثاني، وهذا مما لا يتمكن الودعي من رفعه. كيف يرفعه؟ بل لو فرض إمكان رفعه، ما هو الدليل على وجوب رفعه؟ والإنصاف أن هذا البيان غير متجه، لأن التخلية وإن كانت كافية لكن التخلية بحيث لا يوجد مانع من أخذ المالك ماله، وهنا لو كان الودعي خائفا من أنه لو وضع الدينار الثاني قدام هذين الرجلين يستولي غير المالك على المال ويمنع المالك الواقعي عن ماله، لا يكفي مجرد التخلي. نعم، لو وثق بأنه لو وضع الدينار الثاني قدام الرجلين فهما ورعان يخافان من الله، ولا يمنع غير المالك المالك الأصلي، وليرجعان إلى الحاكم الشرعي في تشخيص وظيفتهما. قلنا نقول بأن هذا كافي. أما عادة الودعي يخاف، يخاف أن أحدهما يستولي على المال، ولا يكفي حينئذ التخلية بين هذا المال وبين هذين الرجلين. في تعليقة المباحث قال: المتفاهم العرفي من وجوب رد الأمانة إلى مالكها أكثر من التخلية. أنا لو كنت أعلم بأن هذا المال لزيد وليس له، ولكن وضعته قدامهما وهما بقيا متحيرين أن هذا المال لأي منهما، لا يكفي هذا المقدار من التخلية، بل على الأمين أن يشهد بأني أدري بأن هذا المال مالك يا زيد وليس لعمر. فما ذكره السيد الصاد من أنه لا يجب على الودعي رفع المانع وإن تمكن منه، هذا مو صحيح، وهذا غير بعيد. يعني إذا الأمين يعرف بأن مالك هذا المال هو زيد ويمكنه رفع الالتباس، لا يكفي أن يضع المال أمام هذين الرجلين، بل لابد أن يرفع الالتباس، ولكن في المقام لا يمكنه رفع الالتباس لأن الودعي أيضا لا يعرف أن هذا الدرهم الثاني لأي منهما. وحينئذ كما ذكرنا نفصل بين الودعي الذي يخاف أن يستولي غير المالك على هذا المال فلا يجوز له أن يضع المال أمام كليهما، وبينما إذا كان لا يخاف يعلم بأنهما يعملان بوظيفتهما. وقد يختلف تشخيص الودعي مع تشخيص هذين الرجلين، لعل الودعي يؤمن بالقرعة مقلد الشهيد الثاني، وهما يقلدان السيد الخائي في أصوله الذي كان يقول بالتنصيف، أو أن هذا الودعي مقلد السيد السيستاني يقول بأن مقتضى قاعدة العدل والإنصاف ليس هو التنصيف، هذان الرجلان مقلدان للسيد الخائي حيث يرى أن مقتضى قاعدة العدل والإنصاف هو التنصيف. هذا الودعي كيف يضع المال أمامهما وهو لا يطمئن بأنهما يعملان بالوظيفة التي يعترف بها هذا الودعي؟ مثل ما لو كنت ترى أن هذا المجرم غاية عقوبته التعزير، يعزر، تسلمه بيد من يرى أن عقوبته الإعدام، تقول خب أنا شفت هذا هذا مؤمن وإن كان يعتقد أن عقوبة هذا المجرم هو الإعدام ويعمل بوظيفته حسب تشخيصه. ما في أنت تشخيصك شنو؟ أن هذا عقوبة الإعدام، فليس لم تبيد من يرى أن عقوبته الإعدام. فإذا الأنسب في غالب الموارد أن الودعي هو يتصدى. إذا قلنا بالقرعة كما هو الصحيح لولا رواية السكوني هو يجري القرعة. إذا قلنا بقاعدة العدل والإنصاف هو يطبق القاعدة، ينصف الدينار الثاني ويعطي أحد النصفين إلى هذا والنصف الثاني إلى ذاك. والحاصل أننا في مورد عدم تداعي المالكين كما هو المفروض نقول مقتضى القاعدة كما ذكره السيد الخائي في فقهه وفاقا للشهيد الثاني في المسالك هو إجراء القرعة. هذا كله مع غمض العين عن رواية السكون. أما مع لحاظ رواية السكوني، أولا يكون نلحظ سند رواية السكوني مقبول عندنا أو مو مقبول. كثير من الأعلام قالوا بأن سندها غير مقبول، السيد السيستاني، السيد الصدر، الشيخ الوحيد حسب ما ببالي منهم. إذا هيجي فلا نعتني بهذه الرواية الضعيفة سندا. وأما إذا قلنا بوثاقة النوفلي الذي هو راوي لهذه الرواية فتكون الرواية معتبرة، ولكن كيف نقول بوثاقته؟ السيد الخوي قال لأنه من جملة رواة تفسير علي بن إبراهيم القمي، والسيد الخائي إلى آخر حياته لم يتراجع عن نظرية التوثيق العام لتفسير القمي. لكن مشكلة هذا التفسير أولا أن هذه الديباجة مو معلوم أنها لعلي بن إبراهيم القمي، بل تفسير القمي مشتمل على مجموعة تفاسير كما ذكره المحقق أغا بزرق الطهراني في كتاب الذريعة. وثانيا التعبير الموجود في ديباجة التفسير أنه قال ونحن مخبرون وذاكرون بما رواه مشايخنا وثقاتنا. عن الذين فرض الله طاعته. القدر المتيقن من هذا التعبير هو المشايخ بلا واسطة لعلي بن إبراهيم القمي. ونحن مخبرون وذاكرون ما رواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم، مثل تعبير الشيخ الطوسي بالنسبة إلى صفوان والبزنطي وابن أبي عمير حيث قال عرفوا بأنهم لا يرسلون ولا يرون إلا عن ثقة. القدر المتيقن منه أنهم لا يرون بلا واسطة عن ثقة، وإلا هو يروي عن الثقة والثقة يروي عن غير الثقة. مش عليه والتزم بأن لا يروي إلا عن ثقة ولا يروي إلا عن ثقة، ولكن ذاك الثقة يروي عن غير الثقة، هذا ما له علاقة بصفان أو البزنطي أو ابن أبي عمير، وهكذا في المقام. فإذا كيف نوثق النوفلي؟ إما أن نقول بأن شهادة الشيخ الطوسي بأن السكوني ممن عملت الطائفة برواياته، وأغلب روايات السكوني عن طريق النوفلي، أو نقول بأن إبراهيم بن هاشم أكثر الرواية عن النوفلي، وهذا يكشف عن اعتماده عليه. أو يكشف أن الكتاب الذي رواه النوفلي عن السكوني كان كتابا معروفا، ولا نحتمل أن هذه الرواية مروية شفهيا عن غير كتاب السكوني. وتفصيل الكلام في محله. أما بلحاظ دلالة، واضح دلالة هذه الرواية على التنصيف في خصوص هذا الفرد، ولكن إذا غيرنا الفرد، شخص أودع لدى زيد 3 دنانير مو دينارين، وشخص آخر أودع لديه دينارا واحدا، هذا الفرض يختلف عن فرض الرواية. فرض الرواية أن أحد الشخصين أودع لدى الودعي دينارين والشخص الآخر أودع لديه دينارا واحدا، فقال الإمام يقسم الدينار الثاني قسمين، يعطى نصف لهذا الشخص ونصف للشخص الآخر، فيكون حصة صاحب الدينارين دينار ونصف، وحصة صاحب الدينار الواحد نصف دينار. لا بد هنا أن نلغي الخصوصية، نقول إما أن يتم كلام السيد السيستاني من أن مقتضى قاعدة العدل والإنصاف ليس هو التنصيف، وهذا خلاف الرواية. وإذا لم تتم دعوة السيد السيستاني فهذا يعني أن الشارع ألغى رعاية نسبة الاحتمال وركز على رعاية عدد الأشخاص، هما شخصان وهنا دينار واحد بين هذه الدنانير، مشتبه أن يكون لهذا أولاد فيقسم بينهما نصفين، فإذا زاد عدد الدنانير فهكذا يكون، وهذا غير بعيد. فإذا نحن ولو لأجل رواية النوفلي نلتزم بماذا؟ بتنصيف دينار واحد بينهما مهما كان عدد الدنانير لأحدهما، دينارين، 3 دنانير، 4 دنانير، 10 دنانير، مو مهم، دينار واحد نقسمه قسمين، نعطي الباقي لصاحب الدنانير، ونصف هذا الدينار نعطيه إليه، والنصف الآخر نعطيه لصاحب الدينار واحد. وإذا فرضنا أن لأحدهما 3 دنانير وللآخر دينارين، فتلف دينار واحد، هكذا نسوي، نعطي دينار ونص لصاحب الدينارين ونعطي دينارين ونصف دينار لصاحب الدنانير الثلاثة. خب هنا يقع الكلام في أن مشاركة هذين الرجلين في هذا الدينار مشاركة قهرية وواقعية أو مشاركة ظاهرية. السيد الخوئي قال مشاركة واقعية، يقسم بينهما الدينار الثاني قسمين، هذا ظاهر في الحكم الواقعي. وأضاف إليه في البحوث بأن هذا لا يمكن أن يكون حكما ظاهريا، لأن الحكم الظاهري ما يحتمل مطابقته مع الواقع، ونحن لا نحتمل الشركة الواقعية في هذا الدينار، إما هذا الدينار لهذا الرجل أو لذاك الرجل، وعلي الحكم بالشركة لابد أن يكون على نحو الحكم الواقعي. نقول أما ما ذكره في البحوث من امتناع أن تكون الشركة ظاهرية، ففيه أنه لا ليس بمهم أن نحتمل أو لا نحتمل الشركة الواقعية، المهم أن نتيجة الشركة الظاهرية ما هو ما هي؟ نعطي نصف هذا الدينار لهذا الرجل، نحن نحتمل أن النصف هذا الدينار له، ونعطي النصف الثاني إلى صاحب الدينار الواحد، نحتمل أن هذا النصف له، نعلم إجمالا بخطأنا في إعطاء أحد النصفين، إما أننا أخطأنا أعطينا النصف الأول لصاحب الدينارين، أو أخطأنا فأعطينا النصف الثاني لصاحب الدينار الواحد، هذا علم إجمالي، هذا ليس علما تفصيليا. في الحكم الظاهري لا يعتبر أن لا يكون مخالفا للعلم الإجمالي، المهم أن لا يكون مخالفا للعلم التفصيلي. وهو ذكر في البحوث أن الحكم الظاهري لا يتقوم إلا بأن يكون منجزا ومعذرا عن الحكم الواقعي المشكوك، فترى أنه في مورد دوران الأمر بين المحظورين نحتمل أن هذا واجب ونحتمل أنه حرام، ماكو مانع أن نتمسك بقاعدة الحل، تقول هذا حلال ولو قلنا بأن مقتضى قاعدة الحل حلية فعله وتركه، لا تقول أنا لا أحتمل أن هذا حلال إما واجب أو حرام، لا، الغرض من الحلية الظاهرية التعذير عن الوجوب والتعذير عن الحرمة، ويمكن التعذير عن الوجوب كما يمكن التعذير عن الحرمة. لماذا أقول هذه الشركة ظاهرة في الشركة الظاهرية؟ أو لا أقل أن مقتضى الجمع بين هذا الخطاب الوارد في رواية النوفلي مع دليل الحكم الواقعي أن نلتزم بالشركة الظاهرية، لماذا؟ لأننا نقول إذا بعدما قسمنا هذا الدينار الثاني أعطينا نصا إلى صاحب الدينارين ونصا إلى صاحب الدينار الواحد، صاحب الدينار الواحد إجا قال أنا كنت ناسي والله، ذكرت أن ذاك الدينار اللي كان مالتي بي علامة شوي كان ممسوح، الدينار اللي أنا شفته والدينار الآخر اللي بيدك يا صاحب الدينارين مو ممسوح، فأنا تيقنت أن ذاك الدينار الثالث كان ديناري، هل تحتملون أن الحكم بالشركة لا يتبدل؟ يقول أنا تيقنت ولكن ما أرجع لك نص الدينار، صاحب الدينارين يقول ايش دعوة، انت اعترفت بان الدينار التالف كان مالتك، رجع لي نص الدينار، ما تدري ايش صاير قيمة الدينار، انت ابتناك نعيش في القرون الماضية. صار غالي حقه يعني، عرفا دعواه مقبولة. وكون الشركة الواقعية مغياتا بعدم معرفة صاحب هذا الدينار الواحد أن الدينار التالف كان ماله، هذا أولا غير عرفيا، مضافا إلى أنه قد يكون قد هذا يشخص أن مثلا أحدهما يشخص والآخر لا يشخص، أحدهما عرف أن الدينار التالف كان علما والآخر لم يعرف، عرف صاحب الدينارين أن الدينار التالف كان لصاحب هذا الدينار الواحد، يقول أنا مطمئن، أنا اطمئنيت أن دينار هذا الشخص كان ممسوح، أنا كنت موجود من أعطاه، طلع من جيبه دينار فأنا كنت أواوع، شفت دينار ممسوح، أما الدينارين مالتي لا أبد ما كان ممسوح، فهذان الديناران الموجودان مو ممسوح، فأنا جازم بأن كلا الدينارين مالتي، فهو لا يقدر أن يتصرف في الدينار الثاني، مو حكم قضائي حتى تقولون بأنه لا يجوز نقض حكم الحاكم، لا، مجرد أن الودعي قال أنا يجب علي أن أقسم بينكما نصفين وراح، هذا صاحب الدينار الواحد يقول ما أدري هذا مالتي أو مالتك، ولكن صاحب الدينار يقول أعلم بأن هذا مالتي، أنا مطمئن، ما يقدر يأخذ الدينار الثاني لأن الشركة واقعية، هذا خلاف المرتكز، فالمرتكز أن الشركة ظاهرية ولا يجوز أن تؤدي هذه الشركة الظاهرية إلى مخالفة العلم التفصيلي، لأن الحكم الظاهري ما دام لا يعلم تفصيلا بخلافه. هذا تمام الكلام في هذا الفرع، يقع الكلام في الفرع الثاني في ليلة قادمة، والحمد لله رب العالمين.